الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فوالله ما كنت متوقعًا ذلك، فأنا من أهل هذه البلاد والكلام لضيوفنا، لكن أخونا أبو عبد الله جزاه الله خيرا أبى إلا ولو خمس دقائق. فمعشر الأحبة، سمعتم في كلمة أخينا الشيخ عماد حفظه الله وهو يدعونا إلى الجد والاجتهاد خاصة في حفظ العلوم، فإن الحفظ هو العلم. ولذلك معاشر الأحبة، سمعت أحد مشايخي يضرب لنا مثلا بطالب العلم الحافظ وغير الحافظ. قال: إن مثلا طالب العلم الحافظ وغير الحافظ كالمسافر الذي زاده تمر، فهذا هو الحافظ. ومثل الطالب الذي لا يحفظ كالمسافر الذي زاده دقيق. فإذا جاع المسافر الذي زاده تمر ماذا يصنع؟ أخبروني ماذا يصنع؟ مباشرة يضع يده على التمر ويأكل. هذا حافظ العلم وطالب العلم الحافظ. وأما الذي لا يحفظ كالمسافر الذي زاده دقيق، فإذا جاع قام أولاً وجاء بالدقيق وعجنه وتعب في عجنه، ثم بعد ذلك جعله أقراصا، ثم أشعل التنور، ثم خبزه، وإن احترق يموت جوعا. فالشاهد يا إخوة أن طالب العلم الحافظ كلما جاءت مسألة قال الله، قال رسوله، قال العلامة فلان، قال السلف، هذا هو العلم يا إخوة. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. وهكذا معاشر الأحبة، نصيحة من مشفق، أن العلم لا ينفع إلا إذا عملت به. نحن نسمع المواعظ، ولكن كما يقال يدخل محزم ويخرج مطلق. في تلك اللحظة نتأثر ولا نقيد هذه الفوائد، فلا ننتفع يا إخوة ولا نعمل بهذه المواعظ. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. أربع ثمرات للذي يعمل بالموعظة. فالعلم ما نفع لا ما جمع. إذا جمعت هذا العلم ينبغي أن ينفعك عبد الله. أختم معاشر الأحبة بأثر ذكره الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن الحسن البصري رحمه الله، أن رجلاً كان له غلام، أي ولد، ابن ومولى، فلما حضرته الوفاة قال لمولاه وأوصاه بابنه، فقام المولى بالوصية وقام بها خير القيام. فلما كبر الابن زوجه أحد محارمه، قيل ابنته وقيل أحد محارمه. بعد ذلك قال هذا الغلام لمولى أبيه أريد أن أذهب لطلب العلم، فزوده وذهب، فالتقى بعالم من العلماء قال له أريد منك وصية، قال إذا أردت أن تعود إلى أهلك فأخبرني. فلما أخذ من العلم ما أخذ أراد أن يعود إلى أهله، فقال لهذا العالم حضر السفر أريد أن أسافر فأوصني، فأوصاه بثلاث كلمات، قال له اتق الله واصبر ولا تستعجل، اتق الله واصبر ولا تستعجل، كليمات صغيرة قليلة المبنى لكنها عظيمة المبنى عظيمة المعنى. فذهب هذا طالب العلم بهذه الفائدة العظيمة، اتق الله واصبر ولا تستعجل. فلما وصل إلى بلاده ودخل بيته فإذا بامرأته نائمة، وفي الغرفة رجل مجافى عنها، أي بعيد عنها، لكن في غرفة واحدة، في غرفة واحدة. قال فلما رأى هذا الموقف قال هذا ما يصبر عليه، رجل أجنبي ينام عند زوجتي، فماذا صنع؟ خرج إلى ناقته وأخذ سيفه، فلما أخذ السيف تذكر نصيحة شيخه فقال له إيش؟ اتق الله اصبر ولا تستعجل، فعاد السيف إلى غمده. فلما جاء ووقف قال لفحته الغيرة، ما أحد يصبر على هذا، رجل ينام عند زوجتي. فرجع إلى سيفه فتذكر وصية شيخه اتق الله واصبر ولا تستعجل، ثم وقف عليه. فاستيقظ هذا الرجل، فلما استيقظ قام وعانقه فإذا هو مولاه، أي خائف قريب لزوجته، إما ابنته أو من أرحامه، فقال له ماذا صنعت؟ إيش عملت؟ وش استفدت؟ قال استفدت أمرا لولا استفادتي لا قطعت عنقك، منعني أن أقطع عنقك هذا الذي تعلمته، اتق الله واصبر ولا تستعجل. فاجعلوها هذه وصية نصب أعينكم، اتق الله في كل أمر كما أخبرك وأمرك نبيك، اتق الله. ونحن لا نحقق التقوى كاملة، فأتبعها بوصية، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، اتق الله حيث ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.